أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه. صدق الله العلي العظيم. بينا أهمية الطعام والتأثير الكبير الذي ينعكس إيجابيا تارة وسلبيا تارة أخرى على شخصية الإنسان في مناحي متعددة، ونريد أن نرى بعض التطبيقات للأئمة عليهم السلام في تأثير الطعام بنحو عملي، أي أن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يطبق عمليا على نفسه أو يوضح كيفية التطبيق العملي على غيره. هناك تطبيقات عملية في الروايات لا بد أن ينظر إليها نظرة عميقة. قبل أن نورد هذه الروايات نستعرض بعض آي القرآن الكريم، إذ أن الروايات هي تطبيقات للآيات الكريمة. في القرآن الكريم آيات عن تناول بعض الأطعمة وعن بعض الأطعمة التي لها أهمية خاصة. قال الله تبارك وتعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومنها تأكلون، أي أن هناك فوائد لكم فيها دفء. وأيضا ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومنها تأكلون. الشاهد أن أيضا لنا فائدة بأكل لحوم الأنعام. ويقول تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. ويقول تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن الآيات التي قرأناها تبين أنواع من الأكل والشراب التي يلمح القرآن أو يضمن القرآن هذه الآيات أن لها أهمية في التناول وفيها منافع للناس. من جملة الأمور التي لها تأثير إيجابي تارة وسلبي تارة أخرى اللحم. نحن نعرف أن اللحم غذاء، وهو غذاء من الأغذية الرئيسة في التغذية، غير أن الروايات أعطت تطبيقات لأكل اللحوم وتناول اللحوم بنحو عام. من هذه التطبيقات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول النبي صلى الله عليه وآله: عليكم باللحم، فإن اللحم ينمي اللحم. ثم يقول صلى الله عليه وآله: ومن مضى به 40 صباحا لا يأكل اللحم ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم. هنا ثلاثة توجيهات للنبي صلى الله عليه وآله: الأول الحظ على أكل اللحم، عليكم باللحم، أي لا بد الإنسان أن يكون جزء من غذائه اللحوم. ثم يبين صلى الله عليه وآله بأن الطعام إذا خلى من اللحم لمدة 40 يوما فإن من لا يتغذى على اللحم، من لا يتناول اللحم في هذه المدة سوف يسوء خلقه، أخلاقه تصبح فيها سوء. ثم أيضا يبين صلى الله عليه وآله أن علاج من ساء خلقه بعدم تناول اللحم، الدواء يكمن في رجوعه إلى تناول اللحم. يقول صلى الله عليه وآله: ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم. هنا يحتاج أن أؤكد على مطلب له أهمية، هو أن بعض الديانات عندها أكل اللحوم حرام، أصلا لا تتناول، هي هم من الآكل الأعشاب أو البقولات، يعني لا يتناول اللحم مدة حياته، ومع ذلك قد يتصور البعض بأن أخلاقه جيدة، ما عنده سوء خلق. لا، سوء الخلق مو يراد فيه فقط الغلظة والشدة والتعامل بقسوة، لا، الخلق حتى إذا كان الإنسان يعني ما يستطيع أن تكون له شخصية معتدلة، هي بين الإفراط والتفريط، سوء الخلق يكون بالإفراط تارة وبالتفريط تارة أخرى. فلو أن الإنسان عندما يظلم لا يدافع عن حقه، مع كون الموقف يتطلب لابدية الدفاع عن حقه، فهذا أيضا يعتبر خرق في الشخصية، بمعنى أن هذه الشخصية ما عندها توازن في الناحية الأخلاقية، أي أن سوء الخلق لا يراد به فقط جانب الإفراط بل يشمل جانب التفريط، ويراد بالاعتدال هو التوازن بين الجنبتين. أيضا من التطبيقات أن الإنسان قد يصاب بوهن في جسده، بضعف يصعب عليه الحراك بحيوية ونشاط، والأئمة عليهم السلام في الروايات يعالجون هذا الوهن أيضا بطائفة من الأغذية أو بمجموعة من الأغذية، منها اللحم بأن يتناول بكيفية خاصة. في الرواية عن علي عليه السلام: إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن، اللبن هنا يراد به الحليب طبعا، فإن الله عز وجل جعل القوة فيهما. ثم أيضا روايات أخرى تبين أن هذا اللحم الذي يعطينا القوة والذي إذا تركه الإنسان لمدة 40 يوما ساءت أخلاقه. لا ينبغي أن يتناول بكثرة، لأن تناول اللحم بكثرة أيضا له أضرار تعود على من يأكل هذه اللحوم بكثرة. وتحدد بعض الروايات الاعتدال في تناول اللحم بأن يتناول المرء اللحم 10 مرات في الشهر، أي في كل 3 أيام مرة ليستفيد من اللحم. في الرواية عن الإمام الصادق يقول: فاللحم في كل 3، فيكون في الشهر 10 مرات. إذن هنا تحديد أو تطبيق عملي لكيفية الاستفادة المثلى من اللحم. عندنا طبعا استفادة، وعندنا استفادة مثلى. يعني مثل واحد يقول لي: كيف أستفيد من السيارة استفادة مثلى؟ أعطيه تطبيقات عملية لكيفية الاستفادة المثلى مع المحافظة على السيارة. هنا أيضا كذلك ممكن الإنسان يتناول لحم ليل نهار صباح مساء، بس مو هذه الكيفية المثلى للاستفادة من اللحم، وأن يعيش الإنسان بتوازن في الجنبتين المادية والمعنوية. نعم، استعرضنا الآن إذن تطبيقات. في من التطبيقات التي أشار إليها الأئمة عليهم السلام، بل أفصحوا عنها موضحين، أهمية أن يتناول المرء الخضار على الطعام في أثناء الغداء، اللي في عصرنا الآن نعبر عنه بالسلطات. طبعا الخضار لها أهمية خاصة، بالخصوص سلطات الخضار. نرى أن الأئمة عليهم السلام يولون عناية ويركزون على أن من آداب من يتناول الغداء أو يأكل وجبة الطعام أن يتوافر أنواع من الخضار على هذه الوجبة، حتى أن الإمام الهادي عليه السلام في بعض الروايات كما سوف نقرأها، كما سوف نقرأ ذلك، عندما يقدم إليه الطعام وهو خال من الخضار يمتنع عن الأكل، ثم يقول لغلامه المسؤول عن الطعام: ألا تعلم أني لا أكل مائدة ليس فيها خضر أو خضار؟ يعني المسألة أن هنا الإمام عليه السلام أيضا يبين الأهمية الخاصة باعتبار توافر أنواع من المعادن والفيتامينات في هذه الخضار، وأن الإنسان يصبح أو تصبح هذه التغذية ناقصة، ليست فيها ما يحتاجه الجسم. في الرواية أيضا، نعم، الإمام الصادق عليه السلام يقول: لكل شيء حلية، وحلية الخوان البقر. كل شيء له زينة. ما هي زينة السفرة مثل ما نعبر، أو المائدة؟ الإمام يقول هذه الزينة اللي للمائدة هي البقل. البقل إما يراد به الكراث، وإما يراد به كل أنماط وأنواع الحشائش التي توضع على المائدة. ثم يطبق الإمام الهادي عليه السلام هذا التطبيق كما ذكرنا، موفق المدني. نعم، يقول عن أبيه الظاهر الرواية: بعث إلي أبي الحسن الماضي يوما، الهادي يراد به، وحبسني للغداء، ف فلما جاءوا بالمائدة يعني أبقاني، ما خلاني لي فرصة أغادر بيته، الإمام خلاه يبقى عنده إلى وقت الغداء. فلما جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك الإمام، الإمام لم يتناول طعام الغداء، فأمسك الإمام عليه السلام يده ثم قال للغلام: أما علمت أني لا أكل مائدة ليس فيها خضر؟ فأتني بالخضر. قال: فذهبت، فذهب وجاء، يتحدث طبعا هذا موفق المدني أو أبوه يتحدث، فذهب الغلام وجاء بالبقل فألقاه على المائدة، فمد الإمام عليه السلام يده فأكل. إذن هنا الإمام يلفت انتباه من يتناول الأطعمة التي فيها مثلا عناصر محددة لكنها غير كافية لاحتياج الجسم، الإمام يمتنع، يمسك يده عن تناول الطعام. فلما يأتي الغلام بالخضار يبدأ في تناول الطعام، ثم يبين أيضا أنه ما يتناول الطعام أو الغداء إلا ومعه هذه الخضار. نعم، أكثر من ذلك، ألا إما عليهم السلام بيّنوا لنا أهمية تناول الفواكه أو توفير الفواكه للأسرة، بالخصوص الفواكه العامة المتناولة، مثل الآن في زماننا هناك فواكه رئيسة مثل التفاح والبرتقال، هذه فواكه رئيسة ومتوافرة ولها أهمية خاصة للجسم في قوته ونشاطه وحيويته وتوافر عناصر غذائية، بل وإزالة أمراض أو إيجاد تعادل في الجسم. لقد سمعت من بعض الأخوة معلومة راقتني كثيرا، يقول أنه كان مصاب بالنقرس فترة، ففي يوم من الأيام أو التهابات كذا التقى بشخص وقال له أراد أن يعني قدمت مائدة وفيها اللحم، وهذا امتنع عن أكل اللحم. قال له ليش؟ قال له لأن عندي نقرس. قال له بس النقرس مو مشكلة، هذا تستطيع تتناول التفاح وتقضي بكمية طبعا خاصة لفترة زمنية ثم تقضي على إشكالية النقرس. يقول بالفعل طبق هذا الأخ ووجد الفائدة الكبيرة. يعني شوفوا التوازن الذي يحدث بين بعض الأغذية وبعضها الآخر، إذن هناك أهمية. وتشوفون بعض الناس عنده تشققات في شفتيه نتيجة لنقص بعض الفيتامينات، أو ما عنده ذلك النشاط والحيوية والقيام بأعمال مستمرة، شوف ما يقدر. ليش؟ لوجود نقص في تغذيته. نعم، الأهمية بالنسبة لتوافر الفواكه للشخص لنفسه، نفس الشخص، وأيضا لعياله، أن يجعل هؤلاء الأطفال أو العيال يتناولون الفواكه لتوافر هذه العناصر الغذائية، وكما قلت أيضا لإحداث توازن بين بعض الأغذية وبعضها الآخر، أو لدرء مضار، لأن بعض الأغذية إذا كان وحده يكون فيه ضرر، لكن إذا جمع معه غذاء آخر تحصل به الفائدة، مثل ما ورد مثلا في الجبن والجوز وغير ذلك من الفواكه، كما المثال التطبيقي الذي ذكرناه في هذا اليوم بين التفاح واللحم مثلا. الإمام الصادق عليه السلام في رواية، نعم لا، هذه تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني واحد شخص ينظر إلى كيفية شراء الإمام الصادق عليه السلام لأنواع الغذاء وكيف يوفرها لأهل بيته ولعياله. ففي حكايته كذلك يقول: لا يكون فاكهة عامة، فواكه العامة اللي أعطينا مثالين لها، إلا أطعم عياله منها. ما في عنده فواكه عامة إلا يحاول هالفواكه أن يجعلها فواكه متوافرة لأسرته ولعائلته. بل أكثر من ذلك، في رواية عن الإمام السجاد عليه السلام يبين فيها أن هذا الشخص الذي يهتم بتوفير ما تحتاجه العائلة من الأغذية ويلتفت إلى أهمية ذلك وانعكاسه الإيجابي على الأسرة، هذا شخص مرضي عند الله تبارك وتعالى، بل هو من أرض الخلق عند الله تبارك وتعالى. اهتمام بجانب الغذاء أو التغذية، لكن هذا له أهمية بحيث يوجب قرب هذا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. نعم، في الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام يقول: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. الإسباغ ما معناه؟ في عندنا إقتار، يعني العيال يحتاجون إلى الطعام على حد معين، لكن أنت تقلل الكمية التي يحتاجها العيال. الحمد لله، لعله لا يوجد عندنا ذلك إلا القليل النادر. نعم، لكن في إسباغ. الإسباغ ما هو؟ أن يجد أو تجد الأسرة أن هذه الأطعمة التي كما ذكرنا تتوافر فيها العناصر الغذائية ولها انعكاس إيجابي، تجدها يعني موفورة بين يدي الأسرة متوافرة، يستطيع الأطفال أن يتناول كميات منها بنحو طبيعي. وطبعا هنا ألمح إلى شيء، هو أن في بعض الأحايين الطفل قد يتوافر في البيت ما لذ وطاب من الأطعمة والكمية من الفواكه، غير أن بعض الأطفال لا يتناول ذلك. ليش؟ أيضا الطفل بحاجة إلى تعليم، الفات انتباه إلى أن هذا الغذاء له أهمية على قوته، على صحته، على شخصيته، على أيضا على مستقبله. هنا إذن إذا لم يلفت انتباه الولد إلى ذلك يبقى ممتنعا لفترة أو لفترة زمنية طويلة، بحيث لا يستفيد رغم توافر ذلك له. من الأهمية أيضا بمكان أن الغذاء في تطبيق عمل له، وهذا التطبيق يهمنا جميعا، إذ أن كثير من الناس لا يلتفت إليه. ما هو هذا التطبيق؟ هذا التطبيق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أخذوا بعض آيات القرآن وجسدوها أو فسروها بهذا التطبيق: في الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. طعام الفطور وطعام العشاء، طبعا في كثير من الروايات أن الغداء يراد به طعام الفطور، كن ننتبه. طعام الفطور أيضا له أهمية خاصة، غير أن طعام العشاء له أهمية، إما أن تضاهي طعام الفطور أو تكون أكبر وأعظم من طعام الفطور، بالخصوص لمن قارب 40 أو اجتاز في عمره تعدى 40 سنة. في بعض الروايات تقول هكذا بالنسبة لطعام العشاء، واحد أن ترك العشاء يوجب الهرم، يعني الشيخوخة المبكرة، إنسان إذا لم يتعشى طبعا يكون يترك يعني كل أنماط العشاء ما يأكل، أما إذا أكل يقول لك هذا تعشى بفواكه بألبان، كأنك مو إلا رز ولحم مثل ما نعبر احنا، المهم أن تكون هناك وجبة عشاء، بس أن تترك العشاء بنحو كلي، أن لا تأكل شيئا حتى فواكه، هذا الضرر الأول الذي ينعكس سلبا على شخصية هذا الشخص إذا سار على هذا النمط، أن يصاب بالشيخوخة المبكرة الهرم. الضرر الثاني وأيضا تشير إليه الروايات، أن طبعا احنا ما نعرف أسرار الجسم، بس الروايات تعبر طبعا تعبر عن هذه الأسرار بتعبيرات تحتاج إلى تحليل، لعل حتى احنا الآن لا نصل إلى مغزاها وإلى عمقها. من هذه التعبيرات أن من ترك العشاء مات عرق منه، اللي يترك العشاء يموت عرق منه. طبعا هذا شنو؟ إشارة إلى التأثير الوبيل والسيء في ترك وجبة العشاء، إن قلنا يوجب الهرم. هنا أيضا مو فقط شيخوخة مبكرة، هناك انعكاس سلبي آخر، وهو تعبير عن هذا بورود الأمراض عليه باعتبار موت العرق، يعني كناية أو تعبير كناية عن أن الأمراض ستسرع إليه، بعض الأمراض طبعا. فإذا الإمام عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في بعض التطبيقات لهذا، حتى الشباب، يعني النبي كان يتخوف على الشباب أنهم يتركون العشاء، وإحنا الآن نبتلى ببعض الشباب مثلا يقول لك أنا أعمل رجيم فما يأكل العشاء، يفكر أن هذا في مصلحته، قد يخف وزن الإنسان من ناحية لكنه يمرض من ناحية أخرى، يحتاج الإنسان أن يخفض وزنه لكن بشيء من الاعتدال، وأيضا بشيء من التدرج، ما يصير عنده تخفيض للوزن لكن على حساب سقم جسمه ومرض جسده، هذا ليس بسديد. نعم. أما ما ورد في العسل فالروايات كثيرة جد كثيرة، وأن على الإنسان أن يهتم في إدخال هذا العنصر من الغذاء في تغذيته، يعني أن يجعله ليس دواء فقط يتناوله عندما يصاب بوعكة صحية بمرض، بل عليه أن يلعق العسل أو أن يأخذ جرعات من العسل كغذاء لجسده. الله تبارك وتعالى في الآية في فيه شفاء للناس، بس مو معنى الشيء كما قلنا أن التفاح أيضا فيه شفاء للناس. طبعا الشفاء اللي في العسل أكبر بكثير من التفاح وغيره من الأطعمة، ولعله لهذا عبرت الآية بهذا التعبير. بس مو معنى أن أنا لا أتناول العسل إلا في أوقات المرض، بل ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى أهمية بعض الأغذية وليديم في تناول هذه الأغذية لانعكاسها الإيجابي وتأثيرها الكبير على صحة الإنسان واستمراره بحيوية ونشاط، بالخصوص أثناء أو أبان تقدم العمر به أو بعد اجتياز 50 و60 سنة، سيجد الأهمية الفائقة لهذه الأنماط من الأغذية التي قلنا أن الروايات أعطت تطبيقات عملية لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب، وأن يجعلنا سائرين ومطبقين للآداب التي جاءت في كل شؤون الحياة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.